الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على حديث أنس رضي الله عنه كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. ذلك عندما سأل أنس رضي الله عنه زيد بن ثابت. قد تقدم معنا أن هذا الخبر أفاد تأخير السحور، وسيأتي معنا بيان فضيلة ذلك، وأن كثيرا من الناس زهد في هذا الخير العظيم. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين مسألة وقع فيها خلاف في الصدر الأول، وكان سبب وقوع الخلاف أن هذا الخبر لم يبلغ أبا هريرة رضي الله عنه، وكان يفتي رضي الله عنه في أول أمره بأن من أصبح جنبا ولم يغتسل فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء. والمسألة هي من أصبح جنبا من جماع أو احتلام، فهل عليه القضاء أم لا؟ أي إذا دخل وقت الصيام ولا يزال على جنابته، لم يرفع الجنابة بالطهارة، فهل عليه القضاء أم لا؟ ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أنه لا قضاء عليه، وحكي إجماعا، ولكن يصح أن نقول وحكي إجماعا بعد، يعني بعد وقوع خلاف في أصل المسألة في أول الأمر. بينما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض التابعين أن عليه القضاء، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه إن كان الصيام فرضا فعليه القضاء وإلا فلا، وهذا قول فيه تفريق بلا دليل. واحتج الجمهور بحديث الباب، وله قصة مطولة رواها الإمام مسلم في صحيحه وأصلها في صحيح البخاري كذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه في زمان مروان كان يفتي بأن من أصبح جنبا فعليه القضاء، فسئلت أم المؤمنين عائشة وكذلك أم المؤمنين سلمة أم سلمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، سئلت عن هذا فأجابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ويصوم عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تقول أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنوبا من أهله ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الجنابة لا تضر الصائم طالما أن الجماع وقع قبل وقت الصيام ووقت الإمساك. قد تقدم أن الراجح أن وقت الإمساك هو وقت انفجار الفجر وانتشار الضوء. وكانت أم سلمة تقول كما في رواية مسلم من غير احتلام، أي من جماع. أخذ بعض من هذه اللفظة من غير احتلام، قالوا أرادت نفي الاحتلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه معصوم والاحتلام من الشيطان. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن النفي هنا المراد به أن الجنابة وقعت من جماع، وهذا هو الراجح. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا، وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، أي لمن إيش؟ لمن أصبح جنبا. قال البخاري والأول أسند، والأول أسند يعني حديث الباب، يعني حديث الباب أي أصح إسنادا وأقوى إسنادا. وهذا الخبر جاء من طريقين، الطريقة الأولى عند الإمام أحمد بن حبان من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به، الطريق الثاني عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به، ولكن الأمر كما قال البخاري رحمه الله تعالى والأول أسند أي أصح إسنادا. ولا يبعد أن يقال بأن هذا من كلام أبي هريرة إذا قرناه بالقصة التي ذكرها مسلم في صحيحه، وأن أبا هريرة لما سئل عن هذه الفتية قال هكذا حدثني الفضل،
يعني ابن العباس. وجاء في رواية غير الصحيح قال حدثني بذلك أسامة بن زيد، وفي بعض الروايات أخرى قال حدثنا بهذا فلان وفلان. فعلم أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أبا هريرة لا يحفظ شيئا في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله تفقها على أصل المسألة وأخذا بقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كالفضل وأسامة وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الخبر الصحيح انتهى إليه أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا صريح في الرواية التي جاءت عن أبي هريرة في مسلم وغيره. فلما أخبر أبو هريرة بقول عائشة وأم سلمة قال هما أعلم، هما أعلم، أي هذه الأحوال أعلم، هن أعلم بها لأمرين. الأمر أول لأنهن يطلعن من حال النبي صلى الله عليه وسلم في جنابته ما لا يطلع عليه غيره. الأمر الثاني أنهن أسندن ذلك إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو هريرة هما أعلم، وتقدم أن أصله في البخاري. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة. ومن أصبح جنبا من احتلام أو جماع، سواء جماع في الفرج أو إنزال فيما دون الفرج، على كل من وصف من صدق عليه وصف الجنب فأصبح جنبا فلا فطر عليه، يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ولأجل هذا ساق المؤلف هذا الخبر ليبين الراجح في هذه المسألة، وأن منطوق هذا الخبر ودلالة هذا الخبر صريحة في أن الله تبارك وتعالى عفى عن النسيان في الصائم يأكل ويشرب، وأن صيامه صحيح فليتم صيامه وإنما أطعمه الله وسقاه. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، فقالوا من أكل أو شرب أو جامع، الجمهور يعني حتى الجماع، من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فلا فطر عليه، لا يفطر بذلك. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وداود، بينما ذهب الإمام مالك إلى أنه يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعي والليث بن سعد يجب القضاء في الجماع دون الأكل، يعني وافق الجمهور في الأكل والشرب وخالفهم في ماذا؟ في الجماع. وعلة هؤلاء يقول لا يتصور النسيان في الجماع، وهذا ليس بصحيح، حتى الجماع يتصور فيه النسيان، وهذا يقع في الغالب في أحوال في حالة الحديث في عرسه يقع منه مثل هذا، ربما ينسى. وكذلك في أول أيام الصيام الإنسان ربما يذهل في أول يوم وثاني يوم ونحو ذلك على الوتيرة التي كان عليها طوال العام، فدعوى أن النسيان لا يكون في الجماع هذه دعوى ليست بصحيحة. وقال إمام أحمد يفطر ويجب عليه القضاء والكفارة في الجماع ولا شيء عليه في الأكل، إذن زاد إيش؟ زاد الكفارة وعليه الكفارة. الراجح مذهب الجمهور لدلالة الحديث الصحيح الصريح في ذلك، ولا فرق في ذلك بين قليل الطعام وكثيره. مسألة، ما حكم من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان وهو يعلم أنه ناسي، يعني يعلم من صاحبه التقى والصلاح وأنه ليس من أهل الفجور والجرأة على الأكل والشرب في نهار رمضان والإفطار؟ قولان لأهل العلم. قول أول أنه يجب عليه أن يذكره، لأنه في نظر المذكر منكر رآه فيتعين عليه أن يسعى في تغييره، لأن الأكل والشرب في نهار رمضان منكر. سيأتي معنا أن جماهير أهل العلم يرون أن من أفطر متعمدا فلا قضاء عليه، بمعنى أنه لن يقبل منه قضاء ولو قضاء. القول الثاني أنه لا يذكره ولا يجب عليه ذلك لأنه لم يفعل منكر أصلا، لأنه ناس والله تعالى عفى عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أطعمه الله وسقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرقبة المقصود بها هنا الرقبة المؤمنة، ولا يجزي عند الجمهور الرقبة الكافرة، بينما قال بعض أهل العلم وبه قال أبو حنيفة أن الأمر على العموم، فيجزئ في ذلك الرقبة الكافرة أو المؤمنة، وإن كان الإيمان مقدم على الكفر، ولكن ليس على سبيل الإجزاء وعدم الإجزاء. وهؤلاء أسعد بالدليل، لأن الشارع الحكيم أورد أنواع من الكفارات فيها ذكر عتق الرقبة ولم يقيد، وفي مواضع في كفارات أخرى قيد بالإيمان، فعلم أن القيد هنا معتبر، فحيث ورد التقييد بالإيمان أوجبنا الرقبة المؤمنة، وحيث لم يرد ذلك فالعموم هو الأصل في ذلك، وهذا هو الراجح. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قوله متتابعين، بهذا قال جماهير أهل العلم اشترطوا التتابع، وذهب بعض أهل العلم كابن أبي ليلى وغيره إلى عدم اشتراط التتابع، والراجح مذهب الجمهور، فالقيد هنا معتبر. قال: شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراط العدد، وأنه لا بد من 60، بينما قال حسن: لو أطعم 40 مسكينا 20 صاعا أجزاءه، والراجح مذهب الجمهور لصريح دلالة الخبر. وذهب الجمهور إلى أنه يعطي كل مسكين مدا، بينما ذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه يعطي كل مسكين نصف صاع، أي مدين. والراجح كما تقدم مذهب الجمهور في اعتبار العدد. أما الإطعام فبحسب ما يسمى إطعاما للمسكين، سواء قلنا مدا أو قلنا مدين. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في من لم يجد شيئا من الكفارة ولم يستطع شيئا منها، لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام، فذهب جماعات من أهل العلم إلى أنها تسقط عنه الحالة هذه، وقالوا بأنها تسقط مطلقا، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تبقى متعلقة بالذمة فسقطت عنه في الحال، فمتى ما وجد مآلا وجب عليه أن يكفر. والخبر محتمل للفريقين، الذين قالوا بأنها تسقط بالكلية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، ولو كان شيئا يبين لأمر مستقبلي لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال له: متى ما صار عندك مال فعليك الإطعام. أما الفريق الآخر فحجتهم أيضا من نفس الخبر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على الوجود، فقال: هل تجد؟ فقالوا: العلة في عدم الوجود، فإذا وجد وجب عليه القضاء، وظاهر الخبر أنه لا شيء عليه. قال: فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، ويقرأ بعرق بسكون الراء، بعرق فيه تمر ويسمى بالزبيل والزنبيل والقفة والسفيفة، وهو يسع 15 صاعا، وهي 60 مدا لكل مسكين مد. وعلى ظاهر ذلك قال الجمهور قولهم بأنه لكل مسكين مد، والذين قالوا بخلاف ذلك قالوا: هذا بحسب المكتل، فقد يكون أكبر من ذلك، وظاهر الرواية الإطعام، فما كان كافيا 60 مسكينا أجزأ. قال: والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهم من أهل اللغة: اللابة الحجارة السوداء. ومن هذا أخذ الإطلاق على الأسود بأنه لوبي أو نوبي، والمدينة بها حرتان شرقية وغربية. قال: ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أو أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: حرها الأرض تركبها حجارة سود. جاءت رواية في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال يا رسول الله: احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي وطئت أهلي في رمضان نهارا. قال: تصدق. فقال: والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فجاءه عرقان فيهما طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتحرق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء. قال: فكلوه. وآخر الخبر أنه أعطاه العرقين. وهنا يأتي باحتجاج الفريق الآخر بأنه عن كل مسكين مدين، واحتج بهذا الخبر الذين قالوا بعدم الترتيب في الكفارة، وكذلك الذين قالوا بإجزاء مطلق الصدقة في الكفارة. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الكفارة لازمة على الترتيب، فإن عجز عن واحدة انتقل إلى الأخرى، بينما قال مالك في كفارة الجماع في رمضان أن عليه الإطعام دون غيره من الصيام، واحتج بحديث عائشة المتقدم، وعنه رواية قال يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع الإطعام فقط، وعنه رواية ثالثة بالتخيير مطلقا الصيام والعتق. والراجح كما تقدم مذهب الجمهور أن الكفارة على الترتيب، واحتج الذين لم يقولوا بالترتيب برواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال هذه الرواية أفادت التخيير، ولكن الرواية الأصح في الباب المتفق عليها كما تقدم، وهي صريحة في الترتيب. مسألة: ما حكم من أفطر عامدا في نهار رمضان بدون عذر؟ بدون عذر. قولان لأهل العلم: قول أول أنه لا يجزئه وإن صام الدهر كله، واحتجوا بأحاديث فيها ضعف، من أشهرها حديث أبي هريرة وابن مسعود: من أفطر عامدا في رمضان فلا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، ولكن الإسناد ضعيف. وأخرج ابن حزم بنحوه من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، وهو من مروي عن جمع من الصحابة حتى من أكابرهم كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وذهب آخرون من أهل العلم أن عليه القضاء لأنها عبادة متعلقة بالذمة، وهو قادر على القضاء فيلزمه ذلك. مسألة: لو جامع في قضاء رمضان، ليس في نهار رمضان، في قضاء رمضان، فماذا عليه؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا كفارة عليه مع الإثم ولزوم القضاء. وقال آخرون بأن عليه الكفارة، والراجح مذهب الجمهور، لأن الكفارة متعلقة بحرمة نهار رمضان. مسألة: هل الكفارة على الرجل وحده أم على الرجل والمرأة؟ فيما إذا كانت المرأة غير مكرهة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، على الراجح من أقوال أهل العلم. فذهب الجمهور أن عليها الكفارة كالرجل تماما، أخذا بالقاعدة العامة بأن النساء شقائق الرجال، وأن ما قيل في الرجل الأصل أنه يقال في المرأة إلا أن يخص الدليل أحدهما عن الآخر، ولم يأتي ما يفيد ذلك، فنبقى على الأصل. وذهب آخر من أهل العلم بأن القضاء خاص بالرجل، قالوا لأنه هو ظاهر الخبر، ويجاب عن هذا بأن حال المرأة مسكوت عنه في هذا المقام، وأن الأصل ما قيل في الرجال يقال في النساء، وعلى هذا تواردت الأحاديث والنصوص الشرعية. فإذا خاطب الله تعالى عباده بالصلاة والزكاة والحج والتقى، وإن جاءت الأدلة بصيغة المذكر، فإن النساء أو المؤنث يدخلن في ذلك، فالأصل عموم، وهذا أرجح. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ هكذا يستفسر، يستفصل، يسأل: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. احتج بهذا الخبر من قال بأن الفطرة والصيام في نهار رمضان للمسافر متساويان، إن شاء المسافر صام وإن شاء أفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل للمسافر الفطر، وأن هذا هو الأصل، فإنما هي رخصة رخص الله تعالى بها لعباده، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وردوا على ظاهر حديث عائشة في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي بأنها قالت: وكان كثير الصيام، أي لا يشق عليه ذلك، وقيدوا قولهم بحصول المشقة، وقالوا بأن السفر قطعة من العذاب، فالأصل فيه المشقة، ولهذا سميت رخصة. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى خبر أنس لينقل مزيدا من التفاصيل في المسألة. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا أصل آخر أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه عليه، وهو أن الإفطار في الصيام أمر مشروع للصائم لحاجة ولغير حاجة، لمشقة ولغير مشقة، فقد رخص الله جل وعلا لكل مسافر سواء كان السفر قصيرا أو بعيدا بمؤونة ومشقة أو بغير ذلك، وإن كان في أشد أنواع وأحوال الرفاهية فإن الفطر له مشروع، فليس هذا محل تشنيع ولا تقبيح، وأن من فعل ذلك فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم القدوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة أجمعين، يصوم من يصوم ويفطر من يفطر، فلا يعيب صائم على مفطر ولا يعيب مفطر على صائم، وهذا محمول على إذا ما كان الصيام لا يشق على العبد في السفر. أما إذا شق على العبد الصيام في السفر فصام فهو محل للتشنيع كما سيأتي معنا في الأخبار بإذن الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. احتج بهذا الخبر من قال بأن المسافر إذا لم يشق عليه الصيام فالصيام في حقه جائز، واحتج بهذا الخبر أيضا القائلون بأن المسافر إذا لم يشق عليه الصيام فالصيام في حقه أفضل، قال بأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله معه عبد الله بن رواحة، فزالت دعوى الخصوص، فزالت دعوى الخصوص. إذن تلاحظون لكل قول أقوال أدلة يحتجون بها. مسألة: متى يفطر المسافر؟ ذهب جماعات من أهل العلم إلى أن المسافر لا يفطر إلا إذا بدأت رخص السفر، ورخص السفر تبدأ بمفارقة العمران، إذا فارق عمران البلد شرع في رخص السفر من إفطار وقصر للصلاة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن رخص السفر بالنسبة للصائم تبدأ من البلد قبل الخروج، واحتجوا بما جاء عن أنس رضي الله عنه بأنه أفطر وهو في البلد قبل أن يخرج، والظاهر في ذلك التفصيل، لأن السفر على نوعين: سفر جازم وسفر متردد، فمن كان سفره جازما وعلامة ذلك أن يشد المتاع وأن يعد الدابة فهو على مشارف ركوبه للسفر فله أن يفطر، أما إذا كان السفر مترددا فهو لا يدري يسافر الظهر أم العصر، بل لربما تأخر سفره إلى المغرب لكنه عازم على السفر، لكن متى يسافر هذا لم يقطعها، فهذا الراجح أنه لا يفطر لاحتمال أنه لا يسافر في ذلك اليوم، فمن شد متاعه وأعد دابته جاز له أن يفطر قبل الخروج من البلد لفعل أنس رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي من شدة الحر وجعل له ظلا، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. احتج بهذا الخبر القائلون بأن الإفطار في الصيام للمسافر أفضل وأنه هو الأصل، كما احتج بهذا الخبر أيضا القائلون بأن الإفطار أفضل إذا كان هناك مشقة، جمعا بين الأخبار، فحمزة كان يصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت صم وإن شئت فأفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ومعه عبد الله بن رواحة، ولما رأى رجل قد ظلل عليه قال: ليس من البر الصيام في السفر، فدل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز أو دال على الأفضلية عند القول الآخر، وحديث الباب دال على أنه إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل، وهذا أرجح الأقوال في المسألة مع استصحاب الأصل المتقدم: لا يعيب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم. أما قوله عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فقيل هذا دال على الأصل، لأن الرخص تقبل كما تقبل العزائم ويعمل بها، فكذلك الرخص تقبل ويعمل بها، وهذا دال على أفضلية الإفطار للمسافر. واحتج بنفس هذه اللفظة آخرون فقالوا عليكم برخصة الله أي التي رخص لكم في مثل حالة هذا الرجل، أي إذا بلغ حد المشقة فالإفطار في حقه أفضل، فجعلوا الصيام هو الأصل. والراجح كما تقدم أن الأصل في المسافر الإفطار، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبيان الجواز، وأن الله تبارك وتعالى يحب منا أن نأتي رخصه كما يحب منا أن نأتي عزائمه. ولكن إذا خشي العبد ألا يقضي ولم يجد مشقة في الصيام في السفر فالصيام في حقه أفضل. بعض الناس يشق عليه القضاء، ما لا يشق عليه الصيام في ذلك اليوم، يعني قد يكون في ذلك اليوم هو يوم قصير وبارد ولا يجد أي مشقة في الصيام، يعلم يقينا أنه إذا انسلخ رمضان فمن العسر بمكان أن يقضي، إما لشدة انشغاله أو غير ذلك، ففي هذه الحالة الصيام في حقه أفضل. جاءت رواية عند الإمام أحمد وضعفها بعض أهل العلم من حديث كعب بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أنبر أم صيام في مسفر، وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما، يجعلون لام التعريف ميما، ليس من البر يقول ليس من أنبر، يحذفون اللام ويجعلون بدلا عنها ميما، ليس من أنبر أم صيام في مسفر. مسألة، لو نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ رجل أصبح صائما ثم أثناء النهار ظهر له سفر فسافر، هل له أن يفطر وكان قد بدأ الصيام أم لا؟ مذهب الجمهور أن هذا ممنوع، لا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يتم صيامه، وهذا بخلاف ما إذا أفطر وهو في السفر، يعني دخل عليه وقت الصيام وهو مسافر فعزم على الإفطار، هذا تقدم التفصيل فيه. لكن الآن هذه حالة شخص بدأ الصيام وهو مقيم ثم في النهار ظهر له السفر، الجمهور يرون أنه ليس له أن يفطر بل عليه أن يتم صومه، بينما أجاز له الفطر جماعات من أهل العلم، منه الإمام أحمد وشيخه إسحاق، واختاره المزني وهو الراجح لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد أفطر فأفطر الناس، ظاهر هذه الرواية تؤيد هذا القول، وكذلك هو في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فعلم أن الإفطار رخصة المسافر مطلقا سواء نوى من الليل السفر أو نواه من النهار لا فرق في ذلك. مسألة، إذا أقام المسافر أو طهرت الحائض أو بلغ الذكر أو الأنثى فهل عليه أن يتم صيام اليوم أم لا؟ مسافر كان مفطرا وصل إلى بلده الظهر، فهل عليه أن يتم الصيام من الظهر إلى المغرب؟ امرأة الصباح كانت حائضا لما أذن الظهر طهرت، هل عليها الإتمام؟ شاب في نهار رمضان بلغ ظهرت علامات البلوغ عليه، أو أنثى ظهر عليها علامات البلوغ. قولان لأهل العلم أرجحهما أن من أفطر أول النهار أفطر آخره، ولكن عليه أن يتحفظ من الأكل والشرب جهارا رعاية لحقوق المسلمين وتعظيم الشهر في نفوس المؤمنين، فلا يستعلن بالطعام والشراب لكن يأكل في خاصة نفسه لا يضره ذلك أبدا، فمن أفطر أول النهار أفطر آخره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. احتج بهذا الخبر من يفضل الإفطار في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر مع أنهم على فطر. نذكر أقوال أهل العلم على ترتيبها في حكم الصيام في السفر سبعة أقوال. القول الأول: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر فعليه القضاء، ولحديث: ليس من البر الصوم في السفر. وهذا محكي عن عمر رضي الله عنه وابنه وأبي هريرة، وهو مروي عن الزهري والنخعي، وبه قال أهل الظاهر وغيرهم. القول الثاني: أن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك، ويلحق به أيضا الذي يتيقن أنه لا يقضي، ما يستطيع أن يقضي. القول الثالث: أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وهذا مذهب الجمهور. القول الرابع: أن الفطر أفضل، وهذا مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. القول الخامس: التخيير. القول السادس: أفضلهما أيسرهما على المسافر، واحتج بقول النبي بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. القول السابع: نسخ الصيام في السفر، وهذا أضعف الأقوال، ومن حكي عنه هذا القول الزهري رحمه الله تعالى. هذه ملخص الأقوال في مسألة الصيام في السفر. وكما تقدم الذي ترجع عندي والله أعلم أن الإنسان إذا كان لا يشق عليه القضاء فالإفطار في حقه أفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. احتج بهذا الخبر الجمهور القائلون بأن قضاء رمضان يكون على التراخي والسعة، ويمتد عند الجمهور إلى شعبان الآتي لظاهر هذا الخبر ولظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فأطلق ولم يقيد. بينما ذهب داود الظاهري إلى أنه يتعين عليه القضاء من أول يوم من شوال، وحمل هؤلاء حديث الباب على أن عائشة ما تمكنت، ولو تمكنت للزمها، وحملوا الآية فعدة من أيام أخرى على أنها على الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل فيه المبادرة إلى الفعل. فمن لم يكن عاجزا عن القضاء فالأصل أن يبادر إليه، والراجح مذهب الجمهور. واتفق أهل العلم على أنه لو مات قبل خروج شعبان أي الآتي، أخر القضاء إلى شعبان، لزمه الفدية عن كل يوم مد إذا كان قادرا على القضاء. قالوا: أما العاجز فلا شيء عليه. والمقصود بالعاجز هنا الذي يرجى برؤه، شخص مريض قد يشفى في شوال، قد يشفى بعد ذلك، فهو ينتظر متى يشفى حتى يقضي. أما من لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الذين يطوقونه كالكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام، والحامل والمرضع لا تستطيع القضاء، فعلى هؤلاء الإطعام عن كل يوم مسكينة. أما من كان يستطيع القضاء فالأصل أن القضاء متعلق بذمته بما في ذلك الحامل والمرضع. والمتتبع لآثار الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وابن عمر وغيرهما يجد أن القول السائد الآن بأن الحامل والمرضع أيا كان حالها فإن عليها الإطعام هو قول خطأ على الصحابة رضي الله عنهم. فليس كل حامل وليس كل مرضع عليها القضاء، عفوا عليها الإطعام، إنما الأصل عليها القضاء. فإن عجزت عن القضاء، وهذا هو التطويق المذكور في الآية، وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطيقونه، أي يعجزون عنه. والآن للأسف الشديد مجرد ما تكون مرأة حامل ولو في أول شهر وهي قوية ما عندها إشكال أبدا، يقال لها أفطري وعليك القضاء وعليك الإطعام. وكذلك الحامل لا يشق عليها إرضاع الصبي وهي صائم، يقول لها أفطري وعليك الإطعام فقط، هذا غلط. والصواب من قول الصحابة رضي الله عنهم أن الأصل في الحامل والمرضع القضاء، فإذا شق عليها القضاء سواء ما شق عليها أو على ابنها فعليها الإطعام. والراجح أن منتهى ذلك إلى شعبان، يعني ما بين رمضان والآخر ما استطاعت أن تقضي انشغالا إما بحملها أو بإرضاعها من مشقة حقيقية أو خوف يغلب على الظن، أخذا بقول طبيب متق لله عز وجل ونحو ذلك. فإذا جاء رمضان الآخر فعليها الإطعام عن كل يوم مسكينة، وله أن يجمع 30 مسكينا ويطعمهم يوما واحدا، وله أن يطعم مسكينا معينا كل يوم 30 يوما. والظاهر أنه لا يعطي المسكين الواحد إطعام 30 في يومه، لأنه ربما أكل طعام يومين أو 3 في يوم واحد، فلم يتحقق العدد المطلوب. وظاهر حديث المتحرق آنفا أن أهله يبلغون ذلك العدد مع الأيام، أي 60 مسكينة. بمعنى لو قدرنا أن تلك الأسرة كانوا 5، فهذا الطعام يكفي لهؤلاء 5 60 كم يوم يا أخوان؟ 60 × 5 فيها الكم؟ 12 يوما. فإن هذا الطعام يكفيهم 12 يوما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، قال وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله. ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، فما ذهب الجمهور المنع، ووافقهم أحمد ولكنه خصه بالنذر لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، والشاهد في قوله وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر. وبه قال إسحاق، وحملوا حديث عائشة على حديث ابن عباس وجعلوها قصة واحدة، والظاهر أنهما قصتان منفصلتان. ولهذا ذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن أولياء المتوفى يصومون عنه، فإن لم يصوموا عنه يطعم من ماله، وإلا تصدقوا عليه من مالهم إبراء لذمته. وحجتهم كذلك حديث ابن عباس الآتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. والراجح مذهب القائلين بأن صيام الأولياء عن الميت يبرئ ذمته، ولا حرج في تفريق الصيام على الأولياء، ولا يحصر الصيام على الأولياء، فإن شاء أحبابه وأصحابه أن يصوموا فلهم ذلك كذلك، وإنما هذا خرج مخرج الغالب ومخرج الأجدر بذلك وهم الأولياء. فلو كان على ميت 30 يوما فاجتمع 30 من أصحابه وأحبابه وأوليائه فصام كل واحد منهم يوما أجزأ ذلك. مسألة: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. أفاد هذا الخبر أنه يجوز لها أن تصوم الفرض بغير إذنه، لأنه حق واجب متعلق في ذمتها وليس له أن يمنعها. وقال آخر من أهل العلم أنها لا تصوم حتى الفرض قضاء إلا بعد إذن زوجها، حتى يتضايق عليها ذلك في شعبان فتصوم بدون إذنه، لأن الراجح في القضاء أنه على التراخي ولا يتعين الوجوب إلا عند تضايق الوقت أو خشية عدم القضاء، فعندها يقدم حق الله تعالى على حق الزوج. ويحتج لهذا القول بظاهر فعل عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فعائشة تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها قضاء واجب ولكنها ستقضيه وهي قادرة على القضاء، فتتركه إلى آخر أيام القضاء وهو شهر شعبان. فهنا يكون هناك تعارض بين حق الزوج وحق الله جل وعلا، فعندها يقدم حق الله تبارك وتعالى، وليس للزوج أن يمنعها، وإن منعها فليس لها أن تطيعه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. دل حديث الباب على استحباب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وتأخير السحور قد تقدم الحديث عنه من قبل. سئلت عائشة رضي الله عنها والخبر في صحيح مسلم عن رجلين أحدهما يعجل المغرب والإفطار، يعجل المغرب والإفطار، يفطر سريعا ويبادر إلى الصلاة، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من الذي يعجل الإفطار والمغرب؟ فقالوا: عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أفاد هذا الخبر أن الأفضل للصائم أن يطعم شيئا يسيرا ويخرج إلى الصلاة ثم بعد ذلك يرجع يأكل ما شاء. وكثير من الناس يخالفون هذا الهدي النبوي، فتجد الموائد تمتد بأنواع الأطعمة، ويمكث الناس زمنا طويلا في الأكل والشرب، وكثير منهم يضيع صلاة الجماعة في المسجد ويصلون جماعة في مكان مع قرب المسجد وسماعهم للنداء، وهذا لا شك أنه خلاف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هؤلاء ربما يمر عليهم رمضان كاملا لا يصل المغرب في المسجد ولا مرة، ولا شك أن هذا من الحرمان ومن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفقها طبيا في المسألة، لأن الكبد مع طول الصيام والمعدة مع عدم الأكل طوال النهار لا تكون مهيئة لهذه الكميات الهائلة من الطعام والشراب، وهذا ضار بالإنسان. وذكر بأن أسرع ما يصل إلى الكبد وإلى العين وهو محل والدماغ من استعمال الجلوكوز والحديد كما يقال الآن هي المواد الحالية والماء، وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمر والماء. عبر عنه ابن القيم بالحلو، يعني إذا لم يجد الإنسان تمر ولا ماء لو وجد قطعة من الحلوى أكلها، فهذا أسرع وصولا إلى الكبد والدماغ والعين. على كل هذه السنة تكاد تكون مهجورة في هذه البلاد، ولا حرج يبسط الناس الموائد ثم يأكلون تمرات ويقوم للصلاة ويرجعون إلى الأكل والشرب مرة أخرى. مسألة: علامة يفطر الصائم. جاء في ذلك أخبار عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. وهذا الخبر أعله الإمام الترمذي. وجاء من حديث سلمان بن عامر الضبعي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال الترمذي: حسن صحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال الترمذي: حسن غريب. بينما قال الدارقطني عنه: هذا إسناد صحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: يفطر على ما تيسر. وروى البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. والجدح هو خلق اللبن بالماء ليشرب. وعلى هذا فالمقدم التمرات، فإن لم يجد شرب لبنا أو ماء. بينما ذهب ابن حزم في قول غريب له أنه يجب الفطر على التمر، بمعنى أنه إذا لم يفطر على التمر فهو آثم، وهذا قول بعيد. وعلى قد يرد عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم في البخاري: انزل فاجدح لنا. مسألة: ماذا يقول الصائم إذا أفطر؟ ليس في الباب كبير حديث يصح، وأحسن ما ورد في الباب ما رواه أبو داود وسكت عنه، ورواه النسائي ولم يعله ولم يعلق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في إفطاره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا أحسن حديث في الباب، ونستأنس بسكوت أبي داود عنه وبقول الدارقطني إسناده حسن. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود وغيره، وجاء بنحوه من حديث ابن عباس وفيه ضعف كذلك. مسألة: لا يصح حديث في استجابة الدعاء عند الإفطار، فلا حديث واردة في الباب كلها معلولة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. اختلف العلماء في توجيه هذا الخبر، فمنهم من قال: أفطر الصائم أي حكما، فهو في حكم المفطر وإن لم يطعم. وعلى هذا القول فبغروب الشمس حصل الإفطار من الصائم، أفطر أو لم يفطر. بينما ذهب جماعات من أهل العلم هو الراجح أن المقصود بالخبر فقد دخل وقت الإفطار، وذلك لحديث عبد الله بن عمر الآتي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال البخاري رحمه الله تعالى باب التنكيل لمن أكثر الوصال. وأخرج فيه حديث أبي هريرة وهو الذي أشار إلى المؤلف بقوله ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وجه الدلالة من الخبر أنه لو كان القول بأن الإفطار هنا حكمي لما صار معنى للوصال. لو كان عبد عند الله تعالى مفطرا بمجرد غروب الشمس فلا معنى للوصال إذن بهذا الاعتبار، ولا معنى لحديث أبي سعيد الآتي. قال مؤلف ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمقصود بالمواصلة مواصلة الصيام. فلو كان المقصود حكما لما سمي صائما، لأنه قد حصل إفطار بغروب الشمس، طعم أو لم يطعم، أفطر أو لم يفطر. إذن الراجح مذهب الجمهور القائلين بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أي قد دخل وقت إفطاره، ثم بعد ذلك إن شاء أفطر وإن شاء واصل إلى السحر. وأما الوصال فقد وقع فيه خلاف إلى أهل العلم كذلك، فذهب الجمهور إلى تحريم الوصال، وبه قال أهل الظاهر، واحتجوا بأخبار منها حديث أبي هريرة المتقدم، وجاء بنحو من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل لهم، واحتجوا بظاهر قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، واحتجوا أيضا برواية اكلفوا من أعمال ما تطيقون، وهو البخاري مسلم من حديث أبي هريرة. وكل هذه الآثار أو هذه الأحاديث لا تسعف في التحريم، لأنه لو كان أمرا محرما لثبتت دعوة الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبتت هذه المسألة فلا يجوز لأحد أن يشاركه فيها كغير من خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يجعلهم يصومون اليوم والآخر حتى اليوم الثالث كالمنكر لهم فطلع الهلال فأفطروا، دل ذلك على عدم دعوى الخصوصية. وقد عمل بهذا بعض الصحابة حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن الزبير، فقد كان يواصل 15 يوما. فالقول بالتحريم فيه نظر. والراجح ما ذهب إليه إسحاق بن راهويه، وبه قال إمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الوصال جائز إلى السحر ومكروه إذا تجاوز السحر، وقال آخر المكروه لمن يشق عليه. والراجح القول بمطلق الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.